الإعلام الحقيقة أن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أنها وسيلة إما للإصلاح وإما للإفساد حسب ما ينشر فيها ويقال ويذكر. ومن الصحفيين من يستعمل أو من يتخذ ما يقوله العلماء من كلمات أو إجابات وسيلة لما يريد، فتجد العالم مثلا يقول كلمة ثم ينشر عنوان كبير فوق هذه الكلمة لكلمة واحدة وردت من في كتابة في كلام العالم من أجل ما يريده هذا الصحفي، أو يأتي الجواب ثم ينقل مضمون الجواب على وجه محرف، على وجه محرف ليس هو الذي في ظن الجواب، وهذا شيء شاهدناه ورأيناه. ولهذا أنا أقول لإخواني الصحفيين ليحذروا هذا العمل، هذا العمل، وليكونوا أمناء فيما ينقلونه عن العلماء سواء كان ذلك في إجابات الأسئلة أو في الكلمات، وأن يجعلوا العناوين مطابقة تماما لما في ظن المكتوب عن العالم، لأنهم مسؤولون عن ذلك عند الله عز وجل يوم القيامة. ثم إني أقول إنهم إذا سلكوا هذه الطريق فإن الناس ربما يكفون أيديهم عن مشاركتهم في الكلمات أو في الإجابات، لأن الناس يبقون غير واثقين فيما يكتبوه هؤلاء الصحفيون فيحسموا عن مشاركتهم في هذا. وبهذه المناسبة أود أن أحث إخواني أهل العلم على الكتابة إذا سنحت لهم الفرصة في الصحف وفي المجلات، لأن شغلها في مثل كتابات أهل العلم المفيدة الموجهة خير من ملئها بما لا فائدة فيه، بل أحيانا يكون بما فيه مضرة.
كتابك الله، ولكن كأني بكثير ممن يرغبون الكتابة أو كتبوا فلم تقبل كتاباتهم. أكثر من أحد الإخوة يقول: لا يخفى فضيلتكم ما يمر به إخواننا في الجزائر منذ زمن، وفي هذه الأيام قد تكالبت عليهم المؤامرات الدنيئة من كل مكان. السؤال: هل نحن محاسبون على عدم دعائنا لهم؟ وهل من الواجب أن يوجه أئمة المساجد للدعاء لهم لعل الله أن يفرج كربهم؟
من حق المسلم على أخيه أن يدعو لهم في تفريج الكربات وكشف الغموم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالواجب علينا نحن أن نسأل الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت أن ينصر الإسلام ومن قام في الإسلام، وأن يخذل كل من ناوى دعوة الإسلام أو ناوى المسلمين، لأن لهم حقا علينا، ولأن خذلان المسلمين في أي بلد من بلاد العالم هو خذلان لنا في الحقيقة، وانتصار المسلمين في أي بلد من بلاد العالم انتصار لنا. فالواجب أن يدعو الإنسان دائما بأن ينصر الله الإسلام والمسلمين في أي مكان، وأن يخذل أعداءهم المتربصين بهم الدوائر. والإنسان البصير العاقل إذا سمع الأخبار عرف كيف يكيد أعداء المسلمين للمسلمين بكل ما يستطيعون من قوة، وربما يسخرون بعض الناس لخدمة ما يريدونه في المسلمين، وهذا كله منشأ الغفلة عن توجيهات كتاب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وبهذه المناسبة أود أن مسألة الولاء والبراء من المسائل المهمة التي تعتبر من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا كان كذلك فإني أرى أن الناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: قسم غلا في البراء، وقسم غلا في الولاء، وقسم وسط. أما الذي غلا في البراء فإننا نرى من بعض الناس من يتبرى حتى من الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الفاسق الذي على الإسلام، تجد يتبرع منه براءة مطلقة ويحجره ويكرهه ويبغضه، وهذا خطأ، هذا غلو، وهذا جور، وهذا بعد عن الصراط المستقيم والعدل. الواجب إذا رأينا فاسقا مليا أي فاسقا مؤمنا الواجب أن نذن له بالعدل، نحبه على إيمانه ونكرهه على معصيته. ولا يقول قائل: كيف تجتمع المحبة والكراهة؟ ممكن. أليس المريض يحب الدواء ويكرهه؟ عجيب، بلى، يحب الدواء لنارس من المصلحة ويكرهه لأنه كره الطعم أو كره الرائحة أو ما أشبه ذلك. الكي يكوي الإنسان ولده ويكره أن يكويه ولكن يحب الكي لما يحصل فيه من المصلحة. فالكراهة والمحبة يمكن أن تكون في القلب. فهذا الرجل الفاسق وهو مؤمن لا يجوز أن يتبرع منه براءة مطلقة كما يفعله بعض الناس، فتجده إذا رأى فاسقا من المؤمنين هجره وكرهه وأبغضه وشوه سمعته، وهذا خلاف الحق. الواجب أن نحبه لما معه من الإيمان والعمل الصالح، وأن نكرهه لما معه من الفسوق. وها هو الله عز وجل يقول في كتابه: فيمن قتل أخاه عمدا، يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من عفي له من أخيه، من أخوه؟ المقتول عدوانا، والقاتل فعل كبيرة من أعظم الكبائر، كما جاء في الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسد من حراما. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك سمى الله تعالى المقتول أخا للقاتل. وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، قتاله كفر، ومع ذلك يقول الله عز وجل في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن الأخوة الإيمانية لا تزور بالفسوق، وإذا لم تزور بالفسوق فإنه يبقى مؤمنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبعض الناس إذا رأى من شخص معصية حجرة، وهذا حرام، لا يهجر فوق ثلاث، اللهم إلا إذا كان بالهجر مصلح وفائدة بحيث يرجعه عن معصيته فحينئذ استعمل الهجر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في قصة ثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك من يعرف الثلاثة؟ الذين تخلفوا عن غزوة تبوك.
سؤال لي.
كم؟ قم جزاك الله خير. نعم أحسن.
رضي الله.
هؤلاء الثلاثة هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين بهجرهم، ولكن ماذا أثر هذا الهجر؟ أثر إنابته إلى الله ولجوءا إليه، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وأيقنوا ذلك ثم تاب الله عليه. لكن إذا كان هذا فاسد، إذا هجرناه لا يزيد إلا فسوقا وتمردا وكراهية، فإننا لا نتوب، لا نتوب. على العكس، بعض الناس والعياذ بالله قد ناست الغيرة في قلبه، فليس عنده ولاء ولا براء، كل الناس عنده على حد سواء، حتى الكافر لا يرى البراءة منه. ولقد سمعنا من يقول إن المؤمنين واليهود والنصارى كلهم أصحاب دين سماوي، يعني على زعمه أن هذا الخلاف بين اليهود والنصارى والمسلمين كالخلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، يعني اختلاف مذاهب، وهذا ضلال مبين. فمن زعم أن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هناك دين مقبول عند الله فقد كفر والعياذ بالله. أديان اليهود والنصارى اليوم ليست مقبولة عند الله وليست دينا مستقيما، كما قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إذن هؤلاء القوم الذين ماتوا غير من نفوسهم وصاروا لا ولا ولا براء والناس عندهم سواء، لا شك أنهم على ضلال، وأن الواجب عليهم أن يتوبوا مما هم عليه وأن يعرفوا من يستحق الولاء ممن يستحق البراء. هناك قسم ثالث من الناس. القسم الثالث من الناس الولاء والبراء من هم على الحق، يقولون بالعدل ويقومون به ويقول نحن نبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله، نبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله. أما العامل فإننا لا نبرأ منه براءة مطلقة إذا كان مؤمنا، بل نواليه على ما معه من الإيمان والعمل الصالح، ونبرأ منه على ما معه من الفسق والمعصية، ونكون بذلك قد قلنا العدل وقمنا بالصدق. وهؤلاء هم الذين سلكوا منهج أهل السنة والجماعة، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق المني، ونعم الفاسق المني الفاسق الذي على ملة الإسلام، يعني أنه مؤمن لكن عنده فسق، يرون أنه لا يخرج من الإيمان، بل هو إما مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. لهذا يجب أيها الإخوة أن نكون معتدلين في حكمنا على الناس وفي حكمنا على أنفسنا حتى لا ندور فيما نحكم به. فصار أقسام نفس الولاء والبراء كم؟ ثلاث. أولا غالب مفرط، والثاني مفرق متهاون، والثالث معتدل. فالأول من يبرأ من كل شخص ولو كان مؤمنا فاسقا يبرأ منه براءة مطلقة، والثاني من لا يبرأ من أحد قد ماتت غيرته والسواء عنده المؤمن والفاسق، والثالث من يقول بالحق ويقوم بالقسط، فيقول المؤمن الذي عنده فسوق نبرأ منه بقسطه ونوريه بإيمانه ونعطي كل ذي حق حقه، وهذا هو الحق، وبذلك نكون معتدلين فيما نحكم به لأنفسنا وعلى غيرنا.
جزاك الله خير سماحة الشيخ. لا لدي أكثر من سؤال يسألون عما ظهر في الآونة الأخيرة من تحزب المسلمين أو توزعهم إلى فرق كجماعة الإخوان، جماعة السلفيين، جماعة التبليغ إلى آخره، وكل جماعة تسب الأخرى وتكفر الأخرى وتفسق إلى آخر ما هنالك. فهل لنا أن نسمع من سماحتكم في هذا المقام؟ جزاكم الله خيرا.
أقول إن هذا من المؤسف كثيرا أن نرغى بين إخواننا المسلمين مثل هذا التطرف في المذهب الذي يذهب إليه. فالأمة الإسلامية يجب أن تكون أمة واحدة. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فهذا هو المبدأ الإسلامي، أن تتفق الأمة الإسلامية على دين الله وفي دين الله عز وجل. وأما هذا التفرق الذي يستلزم تضليل الآخرين أو تفريقهم أو تكفيرهم أحيانا فهذا لا يجوز أبدا. وأنا أقول كل إنسان فهو قابل للخطأ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يرجعون عن خطأهم. فإذا رأينا من إحدى الجماعات إذا رأينا خطأ فالواجب أن نكلمهم في الخطأ حتى نتفق وإياهم على كلمة سواء، وأن نبين الخطأ، لا أن نجعل من هذا الخطأ وسيلة إلى سبهم وشتمهم وتحذير الناس منهم. وهذه الجماعات التي أشار إليها السائل يجب أن تكون جماعة واحدة، جماعة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الناقص يكمله الكامل، والكامل يشكره الناقص إذا بين له النقص. وأما أن ينفر بعضنا عن بعض ويسب بعضنا بعضا ويشتم بعضنا بعضا فهذا خلاف ما جاء به الإسلام. وأنتم تعلمون أن الإسلام يحارب كل ما يوجب الشتات والتفرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تجابروا ولا تناجشوا ولا بع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم. هذه الطريقة الإسلامية التي يجب أن يسير عليها المسلمون. وأنا أقول إنما أشار إلى السائل من هذه الجماعات يجب أن يتراجعوا فيما بينهم وأن يبين كل واحد منهم للآخر ما كان مخطئا فيه ويناقشه في ذلك، فلعل الخطأ يكون مع الذي ظن أنه خطأ لا مع الآخر، حتى نكون أمة واحدة يحب بعضنا بعضا ويرحم بعضنا بعضا ويعين بعضنا بعضا ويكمل بعضنا بعضا. والله ما
أتابق الله. أحد الإخوة يقول: هناك بعض الصحف والمجلات تظهر بعض المنكرات على الصفحات أو تظهر بعض المنكرات على صفحاتها، وقد يصل الحد ببعضها إلى الاستهزاء بالدين أو بالعلماء أو برجال الدعوة ونحوها. السؤال: هل ترى فضيلتكم أن الأفضل التشهير بها وتحذير الناس من قراءتها وشرائها، ثم ما حكم بيعها وبيع المجلات الأخرى؟ جزاكم الله خيرا.
أرى أنه إذا كان لا يمكن معرفة هذه الصحيفة إلا بذكر اسمها أرى أن يذكر اسمها بالتعيين، لكن بعد أن يذكر الوصف العام، لأنه قد يكون هناك صحيفة أخرى مثلها أو أشد منها شرا. فإذا ذكر الحكم العام فقال مثلا من الجرائد والصحف ما ينشر كذا وكذا وكذا، وعلى سبيل المثال الحصر الجريدة الفلانية أو الصحيفة الفلانية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك بحيث لا يفهم أكثر الناس المراد بالتعميم، فهذا جيد ولا بأس به، هذا جيد ولا بأس به، بل قد يكون متعين. ولنا في هذا في ما ينشر في الصحف من الكلمات أو الصور الخليعة أو القصائد الغرامية وما أشبه ذلك، لنا فيه خطبة خطبناها قبل سنوات وطبعها بعض الإخوة وكتبها بعنوان فتن المجلات، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع إليها لأن فيها فائدة إن شاء الله.
بارك الله.
لكن لو سمعنا منكم حكم بيعها، لأن بعض الإخوة من الباعة ومن يتاجرون فيها، وقد كثر الإشارة الآن في البقالات وفي الدكاكين الصغيرة وفي كل مكان.
ذكرنا بالخطبة التي أشرت إليها أن بيعها حرام وشراءها حرام واقتناءها حرام، وأن من وجدها عند أهله فليحذرهم منها وليمزقها أمامهم أو يحرقها، لأن بقاءها في البيوت لا شك أنه ضرر وشر عظيم.
جزاك الله خيرا. سماحة الشيخ، ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالنقاب، بالنقاب على بعض النساء وخاصة الشابات منه، وهو ظهور العينين والأنف وجزء من الوجه، وأصبح هذا المنظر فتنة للرجال، ولعل بعضهن يحتج يعني لها حجة لأنها سمعت بأن النقاب مباح أو شيء من هذا، فما نصيحتكم لهؤلاء الناس جميعا؟
لا شك أن النقاب كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب المرأة ولا تزف قفازيها، وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك العهد لبس القفازين والنقاب، ولكن الشيء إذا كان مباحا ويوصل إلى محذور شرعي فإن الحكمة تقتضي منعه، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، الشيء المباح إذا كان وسيلة وذريعة إلى شيء محرم صار ممنوعا. وأنا أضرب لكم مثلا بل مثلين، صار في أعظم سياسة في الأمة الإسلامية وأشدها حزما بعد سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسة أبي بكر، وهي سياسة عمر رضي الله عنه. في عهد عمر في أول العهد كان الطلاق الثلاث واحدة، يعني أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهو واحد، كان ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وهذه الصيغة بهذا اللفظ أنت طالق ثلاثا حرام، لا يجوز الإنسان أن يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد. لما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تتايعوا في هذا الأمر ووقعوا فيه، قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناس، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ومنع الرجل من الرجوع إلى زوجته مع أنه حق له، إذا قال أنت طالب ثلاثا فله الحق أن يرجع إليه بدون عقد، لكن رأى أن منع الناس من الرجوع وسيلة إلى تركهم للمحرم الذي هو إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فهنا منعهم من حق ثابت لهم خوفا من الوقوع في المحرم. فإذا قدرنا أن النقاب مباح في أصل، ورأينا أن النساء لم يقتصرن على المباح منه بل أخرجن أعينهن مجملات بالكحل، وأخرجن الحواجب، وأخرجن على الوجه، فإنه يمنع سياسة شرعية. أما المثل الثاني فإن أمهات الأولاد وهن الإماء اللاتي ولدن من أجدادهن، يعني الرجل يكون عنده أمة مملوكة تلد منه ولدا تسمى عند أهل العلم أم الولد. كانت أمهات الأولاد يبعن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر. ثم رأى الناس إذا باعوا إذا أولدوا إماءهم يبيعونهن يفرقون بينهن وبين أولادهن، فمنع من بيع أمهات الأولاد خوفا من التفريق بين الأم وولدها، مع أن الأصل في بيع أمهات الأولاد الجواز والتحريم الحلال والجواز، لكن منعه خوفا من التفريق المحرم. فإذا كان النقاب أصله مباحا، ولا نقول إنه محرم وهو موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان وسيلة وذريعة إلى ظهور المرأة مجملة عينيها ومظهرة ما لا تحتاج إلى النظر معه، فإنه يمنع خوفا من الفتنة ومن الشر والفساد. والناس في عهدنا أو في عصرنا لا يقتصرون على ما أبيح لهم، كما أنهم فيما سبق أيضا لا يقتصرون على ذلك. في البلاد الآن، في البلاد التي ليست في بلادنا، النساء فيها متبرجات، هل تظهر المرأة وجهها فقط أو الوجه والرأس والرقبة والذراعين؟ أسألكم كل هذه لماذا؟ بناء على فتوى أهل العلم الذين قالوا إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، وهذا وإن كان قولا مرجوحا لكن هذا هو القول الذي حدده الفقهاء. وهل اقتصر الناس على هذا القول؟
لا
أبدا، توسل وظهر الوجه والرأس والرقبة والساقين والعضدين. إذن يجب أن نعلم أن يكون لدينا حكمة، لأن العلم نظر وتربية، نظر في الأدلة وتربية في إصلاح الخلق. فإذا كان الشيء المباح يترتب عليه شيئا محرما وجب منه، بل الشيء المأمور به المطلوب إذا ترتب عليه شيء محرم وجب منه. أسألكم الآن، سب آلهة المشركين محمود أو مذموم؟
محمود.
سب آلهة المشركين محمود ومطلوب ومأمور به، فإذا كان سببا لسب الله عز وجل منع منه. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فهذه القاعدة يا إخواني انتبهوا لها، أن الشيء المباح إذا كان وسيلة أو ذريعة إلى شيء محرم وجب منه حتى وإن كان مباح. نعم.
هذا السؤال أحببت إرادة خوفا من أن يكون صاحبه ممن ينطبق عليه عنوان المحاضرة والله أعلم. يقول فضيلة الشيخ: هل الفخذين من العورة؟ لأنكم قلتم في فتوى سابقة بأن الفخذين ليستا من العورة، مستدلين بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لركوبه على الحمار وقد بدا بعض فخذه. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحقيقة أن الفخذ من قال أنه عورة فعلى صواب، ومن قال ليس بعورة فعلى صواب، وليس بهذا جمع بين النقيضين. الفخذ نحن نعلم أن له أعلى وأن له أسفل، له أعلى وله أسفل، فأعلاه قريب من العورة المغلظة، أعلاه قريب من العورة المغلظة، ولا شك في أنه عورة، لكن أسفله مما إلى الركبة دون ذلك بلا شك. وفحش النظر إليه ليس كفحش النظر إلى أعلى الفخذ. ومع هذا فإني أقول وأكرر القول لأنه لا يجوز للشاب أن يخرج فخذه لا أعلاه ولا أسفل، بل الواجب على الشباب الذين يمارسون لعب الرياضة أن تكون لهم سراويل من السرة إلى الركبة، وأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فهم في لعبهم هذا آثمون، ولا يحل لهم أن يلعبوا على هذا الوجه، بل يجب أن يسبروا ما بين السرة والركبة، وذلك لما يحصل من الفتنة العظيمة في كشف شيء من الفخذ للشباب بعضهم مع بعض. أما بالنسبة للرجال الكبار كعامل مثلا رفع ثوبه للعمل حتى بدا اسفل فخذه، او ركب على حمار او بعير او ما اشبه ذلك فانكشف ثوبه حتى بدا باب فخذه، فهذا لا باس به، لانه حصل من الرسول عليه الصلاه والسلام حين ركب باله في خيبر ومعه انس بن مالك رضي الله عنه. فهذا لون وهذا لون. ولهذا انا اقول واكرر انه يجب على الشباب الذين يمارسون لعب الكره ان يستروا ما بين السره والركبه، وانهم ان لم يفعلوا ذلك فهم عزيز.
جزاك الله. احد الاخوه اصر الى ان اقرا عليكم سؤالا، وهو يقول انه من جماعه الدعوه والتبليغ في هذه البلاد، وقد سمع بان هذه الدعوه فيها ما فيها، فماذا تنصحون به جزاكم الله خير؟ هل يستمر معهم ام يتركهم؟
الواقع ان جماعه الدعوه والتبليغ لها اثر عظيم في اصلاح الخلق، فكم من كافر آمن وكم من فاسق اعتدل بسبب دعوتهم، وهم على أخلاق عظيمة من حسن الأخلاق والسماحة في النطق وطلاقة الوجه وغير ذلك مما هو معروف عنه، ولهم أساليب حسنة يشترون عليه. لكن الذي يعيبهم شيئان: الشيء الأول نقص الفقه في كثير منهم، نقص الفقه في كثير منهم، تجدهم يكبون على كتاب معين من كتب أهل العلم، وهو كتاب لا بأس به ولا نقول فيه إلا خيرا ونحث الناس على قراءته، لكنهم لا يقرؤون غيره ولا يعرفون غيره. ولا أقول هذا الوصف لجميعهم، ولكن أكثرهم هكذا، فهم يحتاجون إلى من يكون معهم من أجل نشر العلم فيه حتى يكون على بصيرة أكثر مما هم عليه الآن. والشيء الثاني أنهم يذهبون إلى خارج البلاد إلى قوم سمعنا عنهم أنهم أهل الخرافات، وأنهم يحتاجون إلى دعوة، هم هؤلاء الرؤساء يحتاجون إلى دعوة. ونحن نبرأ إلى الله مما نقول، يعني مما نسمع، لكن تأكد يعني تكرر عندنا القول أو تواتر عندنا القول بأن هؤلاء الزعماء الذين يذهبون إليهم فيهم شيء من الخرافات، فهذا هو المحذور الذي يمكن أن يكون فيهم. المحذور الأول نقص الفقه في كثير منهم، والثاني الخروج من البلد إلى هؤلاء الرؤساء الذين قيل عنهم إنهم أهل خرافات. أما منهجهم وسيرهم فهم لا شك أن لهم تأثيرا بالغا يشكرون عليه. بقينا في مسألة تتعلق بهؤلاء الإخوة، وهي أنهم يظنون أن ما ورد في فضل الجهاد في سبيل الله ينطبق عليهم، وهذا غير ظاهر، بل الآيات ولا حديث واردة في الجهاد في سبيل الله إنما يعنى بها جهاد الكفار، وليس يعنى بها الخروج للدعوة إلى دين الله. وإن كان الخروج للدعوة إلى دين الله يعتبر من سبيل الله بالمعنى العام، لكن سبيل الله تطلق على معنيين عام وخاص. فالنصوص الواردة في فضل الشهداء وفي فضل السيف والنفقة في الجهاد إنما يراد بها الجهاد في قتال الأعداء.
أحد الإخوة يحب أن يتحرى الصدق، فيقول لو فتح محل تجاري باسم زوجته أو باسم والدته وهو موظف، لأن الوظيفة تمنع التجارة، فهل يجوز له هذا العمل؟
أقول إنه لا يجوز له هذا العمل، لأنه فيه والاحتيال من شيم اليهود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذن الحيل. والموظف بالتزامه للوظيفة ملتزم لما تقتضيه هذه الوظيفة، ومما تقتضيه الوظيفة أن لا يتحمح الذي جاره. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا يجوز لأحد أن يتحيل على نظام الدولة أبدا، سواء في التجارة أو في الزراعة أو في غيره. الواجب أن نعامل الحكومة بالصدق والبيان، لأنه إذا كنا مطالبين بأن نعامل أفراد الناس بذلك فإن معاملتنا للحكومة أشد وأعظم. وإذا فسدت الأمور فيما بين الناس وبين ولاة أمورهم حصل في هذا الشر كثير. فنحن نقول لهذا السائل: إما أن تدع الوظيفة وتجعل المتجر باسمك، وإما أن تدع المتجر وتلزم الوظيفة، ولا تتحيل على مخالفة النظام.
كمل أسئلة شوية. جزاك الله خير. أسئلة خفيفة.
نعم.
يقول في أول النهار يشتغل في الوظيفة وآخر النهار يعمل في دكانه.
أين
محله ممنوع؟
أقول ما دام النظام يمنع من التجار سواء في أول النهار أو في آخره فالواجب التزام النظام. أنت دخلت على هذا الالتزام معروف. هو ما قالوا إن الممنوع هو التجارة المؤثرة على العمل، قالوا الممنوع التجارة مطلقا.
هذا السؤال الشيخ جزاك الله خير، وهو كثرة انتشار لعب الورق والكيرم والأشياء المضيعة للوقت الملهية المشكلة، وخصوصا ما يحصل من بعض المسلمين في رمضان وفي غيره. فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا لهؤلاء الناس؟
أقول: اللهم المستعان. الإنسان جاهل بقيمة العمر. العمر أغلى من الذهب والفضة ومن كل شيء. واستمع إلى قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما قال لعلي ألعب الورقة، ولا قال لعلي أكتسب المال، ولا قال لعلي أتزوج النساء، وإنما قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذه الساعة التي بينها الله عز وجل ستكون لكل واحد منا، فيندم كل واحد منا إذا حضر أجله أنه لم يعمل عملا صالحا. فالواجب على المسلم أن يعرف قدر الزمن وأن لا يضيعه فيما لا فائدة له فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا كان هذا في القول فما بالك بالفعل. فلا تذهب أوقاتك بهذه الألعاب، ولا سيما في شهر رمضان الذي قد لا يعود عليك مرة ثانية. فاغتنم الشهر بكثرة القراءة وكثرة الذكر وكثرة الصلاة وكثرة الصدقة والإحسان إلى الخلق، واحفظ الحدود في صومك، واحفظ ليلك فيما يقربك إلى الله عز وجل. أما اللعب بهذه الألعاب التي ذكرها السؤال فإن كثيرا من علمائنا يقولون إنها حرام، لأنها تذهب الوقت وتضيع وتبلد الذهن والفكر، لأنها وإن كان فيها تنشيط للفكر في الحاضر لكنها تقضي على الفكر في التفكير في أمور أخرى، لأن من حصل التفكير في هذا الشيء المعين مما يحتاج إلى تفكير. ولهذا ذكر لي بعض الإخوة أنه في البلاد الغربية يكثر عندهم يعني اختلاف الفكر والهدرمة، لأن هذه تشغل أفكارهم شغلا تاما حتى لا يعرفوا أن تشتغل أفكار في غيرهم.
يقول الأخ صاحب السؤال: لأنكم أو نفس المحاضرة تحث المسلمين على عدم الخوض في أحكام الشرع بدون علم، وله أصدقاء بل هناك أناس كثير يبررون أعمالهم وأفعالهم السيئة كشرب الدخان أو الشيشة أو غيرها من هذه الأنواع لأنه لم يرد فيها نص في القرآن أو في السنة. وقد يقول الأخ: إن بعض من يقول هذا يعرف أنهم موجودون، فمن كيف تنصحون هؤلاء الناس؟
أقول إنه يجب أن نعلم أن الدين الإسلامي شرع منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولو كان كل ما يحدث من الحوادث منصوصا عليه في القرآن والسنة لبقي القرآن مجلدات لا نهاية لها، وبقت السنة كذلك. ولكن الشريعة الإسلامية من خصائصها أنها قواعد عامة وضوابط، يدخل في هذه القواعد والضوابط من الجزئيات ما لا يحصيه إلا الله. فلننظر إلى قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولنرجع إلى قول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولنرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه القواعد العامة لنطبق عليها الدخان والشيشة وما أشبههما. فالدخان سبب لقتلها، وارجعوا إلى الإحصائيات التي تكون في الدول التي تعتني بهذا، كم يموت من شرب الدخان. إذن يدخل هذا في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. شرب الدخان مضيعة للمال، إذ لا يستفيد الإنسان منه شيئا، وقد سمى الله المال قياما للناس: ولا تسرفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم بها مصالح الدين والدنيا. وشرب الدخان وما أشبهه ليس فيه مصلحة دينية ولا دنيوية. نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. نجد أن الدخان ضرر باتفاق الأطباء اليوم، ولهذا تمنع منه بعض الدول الراقية من إعلانه بين الناس، وهي كافرة لما تعلم من ضرره. إذن يدخل في قوله: لا ضرر ولا ضرار، ولا حاجة إلى أن ينص عليه، لأنه قد يحدث أشياء أخرى أيضا، وقد يكون حدث أشياء أخرى في العصور الوسطى ما نعلم عنها. لكن الدين الإسلامي والنصوص الشرعية من خصائصها أنها قواعد عامة يدخل فيها من الجزئيات ما لا يحصيه إلا الله إلى قيام الساعة.
بارك الله. يقول صاحب هذه الورقة: فضيلة الشيخ، إنني أحبك في الله وكافة الإخوة الصالح، وأطلب من سماحة الشيخ ومن الحضور الدعاء والتأمين لأخت لكم بالإسلام كانت تحضر لهذا المسجد، والآن هي في محنة عظيمة، فأرجو أن تدعو الله بأن يفرج كربتها وأن يخلصها مما هي فيه. جزاكم الله خيرا.
آمين. نسأل الله أن يفرج كربتها، آمين، وأن يخلصها مما هي فيه، آمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأل الله أن يشفي القلوب من أدوائها والأبدان من أمراضها، وأن يحقق لنا ما نرجوه من ربنا عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. وبهذا نكتفي أيها الإخوة، ونرجو أن تهدأوا جزاكم الله خير، وتسمحوا تفتحوا الطريق لفضيلة
بالنسبة للتحويلات، يعني لما حول من هنا بريال ويوصل مصر مثلا بالدولار، هل هذا من نوع من انواع الربا؟
نعم، هذا في هنا الواجب،
نعم،
يعني هذا راحة مادية، وهناك كثير،
ولكن يعني ما في حول هذا
كيف؟ دولارات من هنا
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10,990.